الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العمدة عند قول المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن، فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صدر النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وفيه ما سبق ذكره من أن الصلاة متقدمة على خطبة العيد بخلاف الجمعة، بلا أذان ولا إقامة. وفيه أن الأذان والإقامة لصلاة العيد خلاف السنة، فلم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلفاء الراشدين. وتنازل العلماء في أول من أذن وأقام في صلاة العيد، فجاء عندنا ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد هو معاوية رضي الله عنه. وجاء عنده أيضا عن أبي قلابة أن أول من أحدث الأذان هو عبد الله بن الزبير. وجاء عنده أيضا عن محمد بن سيرين أن أول من أحدث الأذان هو بن مروان. فتنازع أهل العلم في منشأ ذلك، منهم من ذكر أنه من جهة معاوية، منهم من ذكر أنه من جهة عبد الله بن الزبير، ومنهم من ذكر أنه جاء من جهة بني مروان. وعلى كل هذا الفعل خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف هدي الخلفاء الراشدين. والذي عليه أكثر العلماء هو ما دل عليه هذا الحديث، وحصل النزاع بين أهل العلم في النداء لصلاة الجمعة بالصلاة الجامعة، هل يشرع هذا أو لا يشرع. فذهب إلى مشروعية الإمام الشافعي، والجمهور نازعوه في ذلك لأن السنة لم تثبت بهذا. وجاء في ذلك أثر مرسل للزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى لها لصلاة العيد بالصلاة الجامعة، إلا أنه من رسل الزهري. إذن ليس في العيد أذان ولا إقامة ولا نداء آخر، لا ينادي بالصلاة الجامعة ولا بغير ذلك، وإنما هذا النداء ثبت في صلاة الكسوف، فإن الكسوف يخفى أمره على كثير من الناس، فيحتاج فيه إلى مثل هذا النداء. وصلاة العيد صلاة شهيرة لا تخفى، قال بلا أذان ولا إقامة. ثم قام متوكئا على بلال، وفي مشروعية اعتماد الخطيب على بعض الناس في أثناء خطبته، ما لم يكن في ذلك حرج ومشقة على من اعتمد عليه، فأصل ذلك مشروع لهذا الحديث. ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. وفي استحباب أن تكون الخطبة كذلك في الأمر بتقوى الله عز وجل والحث على طاعته وعظ الناس وتذكيرهم كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم مضى حتى أتى النساء. وفي رواية البخاري فلما فرغ نزل فأتى النساء، فذكرهن وهو متكئ على بلال. ففي ذكر النزول، فلما فرغ نزل، فأخذ من هذا بعض العلماء إلى استحباب ارتفاع الخطيب في يوم العيد، فإن النزول دليل على أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كان على أمر على شيء مرتفع. أما المنبر فلم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المصلى، وإنما أخرجه مروان أو بنى مروان منبرا من آجر لما كان أميرا على المدينة، كما ذكر ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وحديثه في الصحيح. فلم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هناك منبر، لا من المنابر المبنية من الآجر، ولم يكن المنبر يخرج من المسجد إلى مصلى العيد، لكن لعله كان هناك شيء مرتفع ارتفع عليه، وربما يكون شيء مرتفع من الأرض أو غير ذلك ارتفع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النزول كما عرفنا دليل على الارتفاع. ثم نزل فلما فرغ نزل، فلما فرغ نزل فأتى النساء وذكرهن وهو متكئ على بلال، هكذا جاء في رواية البخاري. قال ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وهذا محمول عند جماعة من أهل العلم فيما إذا لم تسمع النساء خطبة الخطيب لبعدهن، فيحتاج إلى مثل هذا الفعل. وفي هذه الأيام مع مكبرات الصوت يحصل الإبلاغ والإسماع عن طريق مكبرات الصوت، وهناك من أهل العلم من يرى أن يخصهن بشيء من الموعظة عبر مكبرات الصوت، يعظ الرجال ويخص النساء بشيء من الموعظة كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهن بالموعظة باعتبار عدم الإسماع، فإذا حصل الإسماع فلا حاجة إلى ذلك. وقد يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يخصهن بالموعظة، وإن كنا قد سمعنا الخطبة العامة، وإن كنا قد سمعنا الخطبة العامة، والذي عليه كثير من أهل العلم هو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في ظنه أن النساء لم يسمعن خطبته لبعدهن، فنزل وذهب إليهن ووعظهن. قال: ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن كنا أكثر حق بجهنم. وفيه الحث على الصدقة في خطبة العيد: تصدقنا فإن كنا أكثر حق بجهنم. وفيه أن النساء في جهنم أكثر من الرجال، فإن كنا أكثر حق بجهنم، فالنساء في جهنم أكثر من الرجال، لدلالة هذا الحديث. قال: فقامت امرأة من صفة النساء. قال بعض العلماء: أي من أشراف النساء. وقال بعض العلماء: أي جالسة في وسطهن. غير أن الحديث جاء بلفظ آخر، ولعله أثبت من هذا اللفظ بلفظ من سفلة النساء، بلفظ من سفلة النساء. سفعاء الخدين، أي أن في خدها سواد ليس بكثير. وقال بعض العلماء: سواد مختلط بغيره كالحمرة. واحتج من هذا الحديث من ذهب إلى أن المرأة لها أن تكشف وجهها، فإن وصف الخد دليل على كشف الوجه، وصف الخد دليل على كشف الوجه، سفعاء الخدين. والحديث محتمل لعدة احتمالات لا يستقيم بها الاستدلال، فإن الاستدلال لا يصفو مع وجود الاحتمالات إما الراجحة وإما المساوية، أما الاحتمالات الضعيفة فلا ينظر لها، لكن إذا كانت الاحتمالات من الاحتمالات القوية الراجحة أو كانت من الاحتمالات المساوية فلا يصح الاستدلال مع وجودها. من جملة هذه الاحتمالات أن يكون هذا الحديث قبل الأمر بالحجاب، وهذا احتمال وارد، ولا يقال أن أول ما فرض صلاة العيد فرض الحجاب، ليس لهذا المستند أن الحجاب فرض مع فرضية صلاة العيد، هذا القول ليس له مستند صحيح. وإن كان بعض أهل العلم أراد أن يحتج بحديث أم عطية في الصحيحين لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخروج النساء، فقالت امرأة إحدانا ليس معها جلباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلسى أخت من جلبابها. فاحتج بهذا بعض العلماء أنه لما شرعت صلاة العيد كان الحجاب مشروع، فليس فيه أن ذلك هو أول عيد شرع، ليس فيه أن هذا هو أول عيد شرع. فقد يكون شرع العيد قبل الحجاب، فالحديث ليس بصريح في أن أول ما شرع العيد شرع الحجاب، هو صريح في هذا، فقد يكون العيد قد شرع قبل ذلك. وحديث أم عطية وارد في عيد من الأعياد التي حصلت بعد ذلك، فهذا احتمال وارد أن يكون هذا قبل الحجاب. واحتمال آخر أن تكون المرأة من القواعد، والله يقول القواعد النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فلا أن تضع الجلباب فينكشف وجهها، فقد تكون من القواعد من النساء، وهذا احتمال قد يرد. ومن الاحتمالات الواردة أن تكون هذه المرأة من الإماء، لا سيما على الرواية الأخرى التي فيها من سفلة النساء، أي ليست من أشراف النساء، فقد تكون أمة. والأمة في ذلك الزمن كانت لا تلبس الجلباب، والله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، فلا يؤذين، أن يعرفن بأنهن حرائر، فالأمة لم تكن تلبس الجلبان. وقد جاء عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في مصنفه بأسانيد ثابتة عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رأى أمة متقنعة فضربها وقال لا تشبهن بالحرائر، ضربها عمر وقال لا تشبهن بالحرائر. فهذا احتمال وارد في هذا الحديث أن تكون هذه المرأة من الإماء، فمع وجودها مع وجود مثل هذه الاحتمالات لا يصح الحديث بأن يستدل به على كشف الوجه للمرأة. قال فقامت امرأة من صدر النساء سفعاء القدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاة. وفي مشروعية سؤال الخطيب في خطبة الجمعة في خطبة العيد أما يشكل من كلامه، فإن المرأة أشكل عليها هذا الأمر فسألت في أثناء خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العجير، تكثر من الشكوى وتكثر العشير أي الزوج، فلا تشكر نعمة الزوج عليها يحسن إليها الدهر كله، فإذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط، فلكثرة الشكوى من جهتهن وكفران العشير أي الزوج كنا بذلك أكثر أهل النار والعياذ بالله. وفي أن الكفر قد يطلق على الكفر الأصغر، وفي هذا الموضع كفر النعمة وداخل في الكفر الأصغر. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال، من أقراطهن وخواتيمهن، من أقراطهن، والقرط هو حلية الأذن، واحتج بهذا من قال من أهل العلم بجواز فقد أذن الصبية أذن الطفلة وهي مسألة تنازع فيها العلماء. فهناك من أهل العلم المنع كأبي حامد الغزالي من أئمة الشافعية وكابن الجوزي، الغزالي كلامه في الإحياء والجوزي ابن الجوزي في أحكام النساء، فذهب إلى المنع من ذلك لما فيه من أذية الصبية ومن إيلامها والإضرار بها. وأكثر العلماء على مشروعية ذلك، فإن هذا الحديث يدل على أن هذا الأمر كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكره. وفي حديث عائشة في البخاري في حديث أم زرع في الحديث أناس من حلي أذني، أي أكثر من حلي أذني، والنوس بمعنى الحركة أي لكثرة صارة يتحرك في أذنها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أنا لك كأبي زرع لأم زرع. وأبو زرع أناس من حلي أذنها، أي أكثر لها من حلي أذنها. ويحتج به على مشروعية الإكثار في حلي الأذن، يدل على مشروعية الإكثار في حلي الأذن بأن تستعمل أكثر من حلي في أذنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك فقالت: أناس من حلي أذني وأناس من النوس الذي وكثرة الحركة، أي أكثر لها من الحلي في أذنها، فصار يتحرك ويضطرب لكثرته في أذنها. قالت: يلقين في ثوب بلال من أقناطهن وخواتيمهن. وقول خواتيمهن دليل على مشروعية لبس الذهب المحلق للنساء. وقد نقل الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم، أي أنه يحل للنساء لبس الخواتيم وهي محلقة والسوار والمعضد الذي يوضع في العضد والخنقال الذي يوضع في القدم والطوق الذي يوضع في العنق، فنقلوا في ذلك الإجماع. وهذه من الحلي من الذهب المحلق. وحديث أبي هريرة الذي جاء في المسند عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلق بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من نار، ومن أحب أن يسور حبيبه بسور من نار فليسور بسور من ذهب. الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت، ومن طريق أسيد بن أبي أسيد لم يوثق معتبر، فإنه احتج به بعض العلماء على حرقة الذهب المحلق، والحديث لا يثبت، وعلى ثبوته فمن أهل العلم حمله على تحلية الصبي، فإن الصبي إذا ما عود على الذهب كبر عليه ونشا عليه، ما هو الصبية، حمله بعض العلماء على حلية الذكور، على حلية الصبي. وهناك تأويلات أخرى على فرض صحته ذكر أهل العلم في تأويل ذلك الحديث وهو لا يثبت، ذلك الحديث لا يثبت. نكتفي بهذا.